بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي. ذكروا في وجهه أن الوارد في الخطابات الشرعية الأمر بصب الماء على الرأس ثم صب الماء على الجانب الأيمن والأيسر، وهذا يعني الأمر بالغسل الترتيبي. والوارد في أدلة الغسل الارتماسي أنك لو ارتمست في الماء رمسة واحدة أجزأك، وهذا ظاهر في أن هذا الفرد وإن لم يكن مثل الفرد المأمور به لكنه يجزئ عنه، نظير ما لو أمره المولى بشراء مثلا خبز الحنطة ثم قال له: ولو اشتريت خبز الشعير أجزأك. فهذا يعني أن المأمور به أولا هو شراء خبز الحنطة، لكن يجزئ شراء خبز الشعير عنه. لكن هذا البيان غير صحيح، فإن المتعارف بين الناس الابتلاء بالماء القليل والارتماس في الماء يقتضي ماء كثيرا، ماء حوض، ماء نهر، فالمتعارف كان هو الغسل الترتيبي، ولأجل ذلك لا يظهر من الأمر بصب الماء على الرأس ثم صب الماء على الجانب الأيمن والأيسر ثم ورود خطاب آخر أنه لو ارتمست في الماء رمسة واحدة أجزأك أفضلية الغسل الترتيبي، بل لأجل تعارف الغسل الترتيبي وعدم تيسر الماء الكثير الذي يرتمس فيه في كثير من المجالات، فالتعبير في الإجزاء في الغسل الارتماسي وورود خطاب الأمر بالغسل الترتيبي لا يكون ظاهرا في بيان الأفضلية. المسألة الثانية: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم ير بالارتماس فيه. الكلام في أنه لو خالف هذا الحكم وارتمس في يوم الصوم الواجب أو في حال الإحرام فهل يصح غسله الارتماسي أم لا؟ تارة يكون رمس رأسه في الماء قبل رمس بقية جسده، مثلا رجله خارجة عن الماء فارتماسه في الماء يكون بإدخال رجله في الماء، فالمحرم تحقق حين رمسه رأسه في الماء. فقد يقال حينئذ بأن رمس بقية الجسد الذي يحقق الارتباس في الماء لا يحرم، وهذا هو المحقق للواجب، فلم يتحد الواجب مع الحرام. الحرام كان هو رمس الرأس في الماء، لأن ما يحرم على الصائم هو رمس رأسه في الماء، وذلك لورود هذا العنوان في الروايات: الصائم لا يرمس رأسه في الماء. نعم، ورد في بعض الروايات الأخرى أن الصائم لا يرتمس في الماء، ولكن العرف يفهم من الجمع بين هذين الخطابين أن المحرم أولا وبالذات هو رمس الرأس في الماء، والارتماس في الماء وهو رمس تمام الجسد في الماء إنما نهي عن لاشتماله على ما هو الحرام بالذات وهو رمس الرأس في الماء، وإلا لو كان المحرم هو رمس تمام الجسد في الماء ولا يحرم رمس تمام الرأس في الماء، فلماذا نهي عنه في بعض الروايات؟ فإذا المحرم هو رمس الرأس في الماء، ولو فرضنا تحقق هذا المحرم أولا بأن هذا الشخص سبح في الماء كخبراء السباحة، فأدخل رأسه في الماء أولا ثم دخلت رجلاه في الماء في نهاية الأمر، وتحقق الارتماس بدخول رجليه في الماء، فيقال بأن ما هو المحرم غير ما هو المصداق للواجب. نعم، لو انعكس الأمر وكان آخر عضو من جسده يدخله في الماء هو رأسه، فهنا يتحد الواجب والحرام. رمس رأسه في الماء كان مصداقا للحرام في حال الصوم الواجب، فإن أريد أن يتحقق به مصداق الواجب فيدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. يمكن أن يجاب عن هذا التفصيل الذي لم أره في الكلمات، يمكن أن يجاب عنه بأن رمس الرأس في الماء محرم على الصائم حدوثا وبقاء، ليس مجرد إحداث رمس الرأس في الماء محرما على الصائم، بل إحداثه وإبقاؤه محرمان. إبقاء الرمس للرأس في الماء محرم على الصائم كإحداثه، فعليه الارتماس حينما أدخل رجليه في الماء يسوغ على كون تمام جسده داخل الماء، فلو كان حين إدخال رجليه في الماء بعض رأسه أو تمام رأسه خارج الماء لا يتحقق به الارتماس، هكذا يقولون. فحينما أدخل رجليه في الماء تحقق رمس الجسد بكامله، ورمس الجسد بكامله مصداق للغسل الواجب، وجزء منه وهو بقاء رمس الرأس في الماء مصداق للحرام. فهذا من قبيل أن يكون الواجب المركب جزء منه محرما ومتحدا مع الحرام، فيأتي فيه إشكال اجتماع الأمر والنهي. الصلاة في المكان المغصوب ما ينطبق عليه الحرام هو السجود على المكان المغصوب، وإلا فالقيام والركوع وبقية أفعال الصلاة خارجة عن حقيقة الغصب. والتركيب بينها وبين الغصب تركيب انضمامي، لا يتحد الحرام وهو الغصب مع الواجب، وإنما يتحدان في السجود، لأن هذا السجود الذي هو اعتماد على العرض مصداق للغصب المحرم، فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. وهكذا لو فرضنا أن شخصا غسل وجهه بماء مغسول ثم غسل يديه بماء مباح، فصار المركب الواجب مشتملا على جزء محرم، فيأتي فيه إشكال اجتماع الأمر والنهي. ولأجل ذلك نلتزم ببطلان الغسل الارتماسي في حق الصائم في شهر رمضان. الظاهر من تحريم رمس الصائم في الماء أنه حرام بوجوده الحدوث والبقاء، ولذا لو كان شخص حين أذان الفجر يسبح في مسبح وتحت الماء، لا يجوز أن يقول هذا الارتماس بقائي فلا يشمله دليل التحريم، أو كان غافلا فالتفت في أثناء ارتماس أنه صائم، فلا إشكال في أن الظاهر من الأدلة أنه يجب عليه أن يخرج من الماء حتى ينتفي الارتماس البقاء في الماء عمدا. إنما قلنا ببطلان الغسل الارتماسي في الصوم الواجب لا لأجل أن الصوم يبطل به حتى يقال بأنه بناء على المسلك المشهور من أن قصد الارتكاب للمفطر مبطل للصوم وإن لم يرتكبه، فقصد هذا الصائم للارتماس في الماء أوجب بطلان صومه، فارتكاب الارتماس في الماء ليس هو المبطل لصومه، بل القصد له السابق على الارتماس في الماء مبطل للصوم، فلا دور لهذا الارتماس في الماء في إبطال صومه. نحن لم نقل بأن هذا الارتماس مبطل للصوم حتى يورد علينا هذا الإشكال، وإنما نقول هذا الارتماس محرم لأن ارتكاب المفطر على المكلف في شهر رمضان حرام سواء كان صائما أم لا. نعم من لم يكن يجب عليه الصوم فيجوز له ارتكاب المفطرات كالمسافر، وأما من كان يجب عليه الصوم ولكن لم ينوي الصوم أو رجع عن نية الصوم، فورد في الروايات أنه يمسك عن الطعام والشراب بقية يومه، يجب عليه الإمساك عن المفطرات، ولأجل ذلك ترتب عليه الكفارة لو قصد إبطال الصوم ولم يرتكب المفطرات لا يجب عليه الكفارة، وإنما يجب عليه الكفارة حين بارتكابه للمفطرات، وهذا يعني مبغوضية هذا الارتكاب. نعم نعم، من يقول بأن قصد ارتكاب المفطر ليس مبطلا للصوم كالسيد الخميني قدس سره، أو فرضنا أن هذا المكلف جاهل بكون الارتماس في الماء مفطرا وقصد ارتكابه لجهله بكونه مفطرا، وقلنا كما قال السيد الحكيم قدس سره بأن قصد ارتكاب المفطرات مع الجهل بمفطريتها ليس مبطلا للصوم، فهنا يكون نفس الارتماس في الماء مبطلا للصوم. بناء على مبنى السيد الخميني قدس سره، مطلقا سواء كان عالما بكونه مفطرا ام لا، فقص ارتكابه ليس مبطلا للصوم، بحيث لو رجع عن قصده قبل ارتكابه لهذا المفطر لا يبطل صومه بناء على رأيه. أو فرضنا أن الشخص كان جاهلا وقلنا بمبنى السيد الحكيم قدس سره، من أن قصد ارتكاب المفطر مع الجهل من مفطريته لا يبطل الصوم ما لم يرتكبه. وأما إذا كان عالما بذلك، أو قلنا بمقالة السيد الخائي، من أن قصد ارتكاب المفطرات حتى مع الجهل من مفطريتها مبطل للصوم، لأنه مناف للصوم الذي هو الإمساك عن المفطرات النيتين، فهنا لا يستند بطلان الصوم إلى هذا الارتماس في الماء، ولكنه يحرم لمنافاته لما يجب من الإمساك التأدبي حتى لمن أبطل صومه. وأما في صوم القضاء، فإن كان واجبا معينا لأن ضاق الوقت، إذا لم يقضي الصوم في هذا اليوم لا يتمكن من قضائه في هذه السنة بناء على وجوب المبادرة إلى القضاء قبل حلول شهر رمضان الآتي، فهنا يجب عليه قضاء الصوم في هذا اليوم. وهكذا لو زالت الشمس أذن للظهر وهو ناو لقضاء الصوم، حيث لا يجوز له إبطال هذا الصوم. فهنا أيضا قد يقال بأن هذا الارتماس محرم، لكن هنا يأتي الإشكال بأن هذا الارتماس لا دليل على حرمته، لأن وجوب القضاء في هذا اليوم لا يعني تعلق النهي النفسي بهذا الارتماس في الماء. هو وجب عليه الصوم، ولما وجب عليه الصوم الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. الصوم هو الإمساك عن المفطرات، فهذا قد وجب عليه، يعني وجب عليه ترك الارتماس في الماء، وجب عليه ترك الارتماس في الماء، لا أنه زجر عن الارتماس في الماء. فيقال بأن وجوب ترك الارتماس في الماء بوجوب ضمني من باب وجوب الصوم عليه لا يقتضي النهي النفسي عن هذا الارتماس في الماء، حتى يقال بأن النهي النفسي والحرمة النفسية عن شيء، عن عبادة تقتضي فسادها. لكن هذا الإشكال قابل للجواب، فإن النهي عن العبادة حتى لو كان نهيا ضمنيا وكان عصيانه بارتكاب هذا الفعل فهذا يقتضي الفساد. عصيان الأمر بالقضاء يتحقق بهذا الارتماس في الماء. نعم، الواجب أولا هو قضاء الصوم في هذا اليوم، يعني وجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب والارتماس في الماء بناء على مفطريته طبعا، أو بناء على حرمته على الصائم. إذا بناء على مفطريته تعلق الطلب الضمني بترك الأكل والشرب والارتماس في الماء ونحو ذلك، ولم يتعلق نهي نفسي بالارتماس في الماء. لكن لا فرق بين اختضاء الفساد في النهي عن عبادة بين تعلق نهي نفسي بها أو تعلق نهي ضمني بها، يكون ارتكاب هذا الفعل عصيانا لذاك النهي الضمني. المفروض أنه إذا ارتكب بقية المفطرات ثم جاء وارتمس في الماء، هذا الارتماس في الماء ليس متعلقا للنهي أبدا، ولكن المفروض أنه لم يرتكب شيئا من المفطرات، والآن أفرض لم يؤذن لصلاة الظهر والوقت مضيق، فكان يجب عليه الإمساك عن المفطرات بوجوب ضمني، يعني تعلق الطلب الضمني بترك الارتماس في الماء، وهو قد عصى هذا الوجوب الضمني لترك الارتماس في الماء، عصاه بنفس هذا الارتماس. المفروض أنه لا يتمكن من القضاء في المستقبل. أفرض بكرة أول يوم من شهر رمضان وبقي عليه قضاء صوم يوم من الشهر السابق من شهر رمضان الماضي، وقلنا بأنه لا يجوز تأخير الصوم، لا يجوز تأخير قضاء صوم شهر رمضان لهذه السنة إلى ما بعد شهر رمضان الآتي، فوجب عليه القضاء في هذا اليوم. فعصيان الأمر الضمني بترك الارتماس في الماء يكون بنفس هذا الارتماس، فكيف يقع عبادة؟ المشهور يقولون بأن النهي ليس إلا طلب الترك. نحن قلنا بأن النهي زجر عن الفعل، هكذا قال المتأخرون، ولكن هذا لا يجب الفرق. أن على أي حال طلب ترك الارتماس في الماء عصيانه بهذا الارتماس في الماء. وصل الأمر إلى أنه لو لم يصم هذا اليوم قضاء عما فات يفوت صوم القضاء عنه في هذه السنة، وهذا يستند إلى ارتماسه في الماء. وإذا كان بعد أذان الظهر وفرضنا أن الوقت ليس مضيق، لكن من نوى قضاء صوم إلى أن زالت الشمس فلا يجوز له إبطال ذاك الصوم. هنا لو قلنا بأن المحرم هو إبطال الصوم يستند إلى قصد ارتماس في الماء، ولكن الظاهر من دليل وجوب القضاء، من دليل وجوب الكفارة على من ارتكب المفطرات في صوم القضاء بعد زوال الشمس، أنه حتى لو أبطل صوم القضاء بقصد ارتكاب المفطرات بعد زوال الشمس، ولكن لا بد من إمساكه التأدبي، فلو ارتكب المفطرات وجب عليه الكفارة. كفارة إطعام 10 مساكين. فوجوب الكفارة على من ارتكب المفطرات في صوم القضاء بعد زوال الشمس ظاهر في أن ارتكابه للمفطرات مبغوض بعد زوال الشمس، وإن بطل صومه بقصده لارتكاب المفطرات بعد زوال الشمس، لكن قصده لارتكاب المفطرات بعد زوال الشمس أبطل صوم القضاء وبقي عليه وجوب الإمساك التأدبي حسب ما يستفاد من أدلة الكفارة على من ارتكب المفطرات بعد زوال الشمس في صوم القضاء. نفهم منها أن هذا الارتكاب للمفطرات مبغوض للمولى، ولأجل ذلك وجب فيه الكفارة. إذا كان الوقت ضيقا، إذا في ضيق الوقت عن الغسل الترتيبي، وجوب الغسل الارتماسي عليه لا يقتضي النهي عن الغسل الترتيبي، وعصيان الأمر بالغسل الارتماسي لا يستند إلى الغسل الترتيبي، وإنما يستند إلى ترك الغسل الترتيبي الغسل الارتماسي. أو فقل عصيان الإتيان بصلاة الفريضة في داخل الوقت يستند إلى عدم إرادة الإتيان بهذه الصلاة، نظير أن يشتغل بعبادة أخرى في ضيق وقت الصلاة. فوت الصلاة المفروضة لا يستند إلى اشتغاله بتلك العبادة المستحبة المنافية لهذه العبادة الواجبة، وإنما يستند إلى عدم إرادته لإتيان هذه العبادة الواجبة. فيختلف فرض تعين الغسل الارتماسي على شخص لضيق الوقت، فإنه إذا اشتغل بالغسل إذا ضاق الوقت عن الغسل الترتيبي، فلو اشتغل بالغسل الترتيبي ولم يأتي بالغسل الارتماسي لم يتعلق نهي في هذا الغسل الترتيبي. بينما أن الصائم في نهار شهر رمضان أو في صوم القضاء بعد زوال الشمس أو صوم القضاء مع ضيق الوقت، هنا نلتزم بأن ارتكابه لهذا الارتماس في الماء مبغوض فلا يصلح للمقربية. المسألة الثالثة، يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء 3 مرات، مرة بقصد غسل الرأس، ومرة بقصد غسل الأيمن، ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وهذا واضح. وكذا لو حرك بدنه تحت الماء 3 مرات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر، هذا مبني على كفاية الغسل البقائي كما عليه المشهور. فحينئذ يقال بأنه لو حرك بدنه تحت الماء 3 مرات، مرة بنية غسل الرأس والرقبة، ومرة بنية غسل الجانب الأيمن، ومرة بنية غسل الجانب الأيسر كفى. ولكن نقول أولا، حيث إن ملاك الغسل لم يتضح للعرف، فالعرف يستظهر من الخطاب الأمر بإحداث الغسل ولا يلغي الخصوصية عن إحداث الغسل إلى الغسل البقائي، بخلاف تطهير المتنجسات، فإنه في تطهير القذر والمتنجس العرف يلغي الخصوصية عن إحداث الغسل ويكتفي بالغسل البقائي. ولكن في غسل الجنابة ونحوه مما يكون مشتملا على ملاكات تعبدية العرف يتحير، فيقول ظاهر الأمر بقوله صب الماء على رأسك أو اغسل رأسك إحداث الغسل، كما لو قيل لشخص وضع جبهته على التربة وهو في هيئة الساجد، أو فرضنا أنه سجد بنية سجود الشكر فاستمع إلى آية التلاوة فأراد أن يستمر في سجوده بنية سجود التلاوة، فيقال له المولى قال لك إذا قرأ عليك آية العزيمة فاسجد، فأنت لم تمتثل هذا الأمر من المولى. إذا قرأ عليك آية العزيمة فاسجد، أي أحدث السجود، هذا هو الظاهر. وإن لم تقبلوا منا هذا الكلام كما لم يقبله بعض الأعلام المعاصرين كسيد الزنجاني، فنقول لماذا تشترطون على هذا المسكين أن يحرك بدنه تحت الماء 3 مرات؟ أولا لا يحتاج حتى إلى تحريك واحد، هو تحت الماء ولا يزال الماء يتوارد عليه ويلتصق به. هل تحريكه جسده تحت الماء موجب لأن يختلف حاله عما إذا بقي ساكنا تحت الماء؟ إذا كان يحرك جسده تحت الماء يقال لا يزال يغسل جسده، وأما إذا بقي ساكنا في هذا المسبح فيقال هذا ليس مشتغلا بغسل جسده، هذا الذي يحرك جسده تحت الماء لا يزال غاسلا لجسده، ولكن هذا الذي ساكن تحت الماء هذا ليس غاسلا لجسده، هذا كلام بلا وجه. ولو قلتم بأنه لا بد من التحريك، طب تحريك واحد بداية هذا التحريك ينوي بها غسل رأسه ورقبته، واستمرار هذا التحريك ينوي به غسل الجانب الأيمن، ونهاية هذا التحريك للبدن ينوي بها غسل الجانب الأيسر. هذا مريض ليش توقعونه في حرج؟ تحريك واحد لجسده 3 آنات. بلي 3 آنات. الآن الأول بنية غسل الرأس والرقبة، الآن الثاني بنية غسل الجانب الأيمن، والآن الثالث بنية غسل الجانب الأيسر. أنتم قبلتم أن إخراج الجسد من الماء غسلا، فيمكنه أن ينوي غسل رأسه ورقبته بإدخال جسده في الماء، وينوي غسل الجانب الأيمن بتحريكه لجسده تحت الماء، وينوي غسل الجانب الأيسر بإخراجه جسده من الماء، ولو لم يتوقف عن الحركة أبدا. هكذا ظاهر كلامكم، فلماذا قلتم هنا وكذا لو حرك بدنه تحت الماء 3 مرات أو خب؟ إلا أن تقولوا نحن ذكرنا مثالا واضحا للمسألة، وإلا نعم نقبل منكم أن التحريك مستمر 3 آنات، كل آن بنية غسل عضو كافي. نعم إذا تقبلون فيتوافق مع مبانيكم. المسألة الرابعة، الغسل الارتماسي يتصور على وجهين. هذه المسألة تكلمنا عنها، الغسل الارتماسي التدريجي والغسل الارتماسي الدفعي. وأحب أن ألفت نظركم إلى أن صاحب الجواهر تعرض لهذا التقسيم، والسيد الخوئي أرجع القسمين إلى عنوان واحد فقال ظاهر الارتماس في الروايات هو كون الجسد بكامله تحت الماء. فإذا وصل حال هذا المكلف إلى أن دخل تمام جسده تحت الماء فحينئذ يتحقق الارتماس، وهذا يعني أن الغسل الارتماسي ليس له إلا قسم واحد، لأن الارتماس لا يتحقق إلا دفعة واحدة. فنقول يا سيدنا الخوي، إذن لماذا شرطتم في الغسل الارتماسي التدريجي تقارن نية الغسل من أول آن يدخل رجله في الماء مثلا إلى آخر عضوه؟ الارتماس الحقيقي لا يتحقق إلا حينما يدخل رأسه في الماء، وهو آخر عضو منه يدخله في الماء. فاعتبار نية الغسل من حين إدخال رجله في الماء لا أثر له شرعا. نعم، هنا تقولون بأن الارتماس صار له وجود تدريجي، لكن أنتم صرحتم هنا بأن الارتماس الحقيقي بنظر العضو ليس إلا انغماس الجسد بكامله تحت الماء. هذا لا يجتمع مع قولكم بأنه في الغسل الارتماسي التدريجي لا بد من اقتران النية مع إدخال أول عضو واستمرار هذه النية إلى إدخال آخر عضو. الارتماس الواجب هو إدخال آخر عضو من الجسد. سبقت نية الغسل أم لا؟ المهم هو تقارن هذا الإدخال لآخر عضو من الجسد في الماء. هذا لا يكون مقترنا بالنية. سبقت النية وتقارنت مع إدخال أول عضو منه أم لم تسبق؟ هذا ليس لا بد أن لا يكون مهما بنظركم. ولكن الصحيح أن للغسل الارتماسي فردين عرفيين كما هو ظاهر كلام السيد السيستاني، وقد بيناه في الليالي السابقة، ونصل إلى المسألة الخامسة نتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله.